أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهجره دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد مع السلسلة التي كنا قد بدأناها، وهذه الحلقة 43 من هذه السلسلة، وهي سلسلة نحن التاريخ. قلت لكم وأعيد مكررا أن هذه السلسلة أريد من خلالها أن أبني أساسا تاريخيا يقوم على الوعي، الوعي بمن هم أعداؤنا، الوعي لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، والمعركة القائمة بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. لأنه دائما وأبدا نذكر أن هناك معركة قائمة بين الحق والباطل، هذه المعركة لن تنتهي إلا يوم أن يرث الله تبارك وتعالى السماوات والأرض إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه ولا راد له، ولا يعني راد لإرادته ولا معقب لها. شاء الله عز وجل أن يصطدم الحق والباطل في هذا الوجود، وأن يكون الصراع بينهما صراع حياتي. هذا الصراع يا أخواني في نهايته ينتصر الحق في كل مرة، لكن قد يبدو الباطل منتعشا منتفشا في بعض الأوقات، وقد يبدو الحق في قلة قليلة وفي عدد ضئيل، ولكن سرعان ما ينصر الله تبارك وتعالى الحق. الحق تمثله طائفة واحدة، وهي المستمسكة بوحي الله عز وجل عبر الأعصار والدهور والأزمان السابقة من لدن آدم عليه السلام، ومرورا بجميع الأنبياء، وانتهاءا بأمة الإسلام. فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الطائفة المنصورة الناجية إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنصر لأهل السنة لأنهم أهل الحق، ومن عداهم فهو مهزوم، لأن من عداهم يحارب الله، ومحارب الله محروب، ومغالب لله، ومغالب الله عز وجل مغلوب. تتعدد أطراف الباطل، قد ترى هذا الباطل يوما من الأيام صليبيا صهيونيا يهوديا، قد تراه شيعيا سبئيا، قد تراه درزيا، قد تراه باطنيا، قد تراه في عديد من الأحوال يحاول أن يتشكل في حركات كثيرة، قد تراه وثنيا، ولكن في النهاية هذه الأطراف المتعددة تتحد فيما بينها في محاولة لهزيمة الحق، ولكن ينتصر الحق بأمر الله. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يضربه في أم دماغه، فإذا هو زاهق، والويل لكم مما تصفون. قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويوما من الأيام تمشى الباطل والحق، فقال الباطل: أنا أقوى منك. فقال الحق: وأنا أكثر بقاء منك. قال: أين كنت أيها الحق يوم أن كنت أنا واقفا على الأرض؟ قال: كنت أجتث جذورك من تحت الأرض حتى أقوم بإفنائك تماما. ولو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا. هذه مسلمة، هذه بديهية من البديهيات. الأنبياء كانوا يخوضون معارك شرسة، هذه المعارك الشرسة التي خاضوها من أجل كلمة التوحيد، وخاضوها أيضا لماذا؟ خاضوها لأنهم كانوا يريدون أمرا أمرهم الله تبارك وتعالى به. هذا الأمر يا كرام هو استقرار الإيمان على الأرض. أن يمكث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما في قوم، وما آمن معه إلا قليل، قيل 13 رجلا هم الذين آمنوا بالله وهم الذين أسلموا واستسلموا، هؤلاء هم الحصيلة النهائية. والسؤال، هل كان الأمر يستلزم كل هذا الجهد؟ هل كان الأمر يستحق هذا يعني الكفاح المرير وهذا الجهاد المضني؟ نعم كان يستحق هذا، لأن الإيمان هو كلمة الله على الأرض، وهو الكلمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى دائما على وجه الأرض. سيظل الصراع قائما، وسيظل أهل الحق يواجهون أهل الباطل دائما وأبدا حتى ينتصر الحق في نهاية المطاف. لكن لابد من تضحيات، ولابد من استمساك بالكتاب والسنة، ولا يغرنك ما تراه من علو الباطل، متاع قليل ثم بعد ذلك ماذا؟ ينقلبون إلى الله سبحانه وتعالى، والله الموعد، ونحن عند الله أجراء، لم نؤمر بالنتائج وإنما أمرنا بالعمل فقط. بالأمس رأينا موسى عليه السلام وقد وقف أمام الهيلمان الفرعوني وأمام البروبوغندا الفرعونية الكبيرة. فرعون حاول أن يشغل الناس بأمر موسى عليه السلام وأعد العد وظن أنه منتصر لا محالة، يوم أن جاء بالسحرة وقد انتخبهم من أقاليم مصر كلها. وكانت هذه يعني الاختيارات كانت اختيارات دقيقة للغاية، ولكن هذه الاختيارات لم تصب في صالح فرعون، بل على العكس كانت وبالا على هذا الفرعون الذي ادعى الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. فقد هزم هؤلاء السحرة، ولأنهم كانوا سحرة متمكنين، ولأنهم كانوا حذاقا في مهنتهم، ولأنهم كانوا أصحاب مهارة وأصحاب شطارة كما يقولون، فإنهم لما رأوا العصا قد تحولت من مجرد خشبة قد استخرجت من شجرة من الأشجار ثم تحولت إلى كائن حي يسعى بل يلقف ما كانوا يأفكون، وهم أدرى بما فعلوا وهم أعلموا بما فعلوا. وما فعلوه آنذاك هم أنهم قاموا بعملية تخييل، وقلنا أن السحر على 8 أنواع وتحدثنا عنها بالأمس ونقلناه عن الإمام الرازي عليه رحمة الله. إذن لما هزم فرعون ولما هزم السحرة أعلن السحرة إيمانهم، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ألقي السحرة سجدا لله سبحانه وتعالى خاضعين، فكانت سجدة خفضت فيها الجباه ولكن عز فيها مسبح وتعالى، لأن هذه السجدة هي أسباب الرفعة دائما. فكأنهم لما سجدوا لله سبحانه وتعالى ألقوا ما كان على كاهلهم من الكفر، وألقوا ما كان على كاهلهم من المذلة القديمة، وخضعوا لله سبحانه وتعالى خضوعا كاملا، خضوعا بجوارحهم وخضوعا بألسنتهم أيضا. بدأ فرعون حينما شعر بالهزيمة يعلن عن إفلاسه، ولكنه يعلن عن إفلاسه كما يعلنه الطغاة دائما. والطغاة إذا أفلسوا وشعروا أنهم قد هزموا بدأوا يقومون بعملية التهديد، بعملية الوعيد، راح يطري ويزبد وينادي في هؤلاء لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. هكذا قال لهم، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لماذا؟ لأنه لا يملك الحجة، ولأنه لا يملك الدليل، ولأنه لا يستطيع أن يقف أمام أمر الله سبحانه وتعالى، لأن أمر الله عز وجل يخاطب الفطرة، وقدرة الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد من الناس أن يقف أمامها، ولا معقب لحكم الله ولا راد لإرادته عز وجل. ففرعون كان رجلا مفلسا لا يملك شيئا، فلما وجد أنه قد هزم هذه الهزيمة النكراء ماذا فعل؟ بدأ يرغي، بدأ يزبد، بدأ يتوعد بالاضطهاد بالتعذيب الذي يلجأ إليه كل مهزوم وكل مستبد ظالم وكل من سار على طريق فرعون وكل من كان متبعا للمذهب الفرعوني والطريقة الفرعونية. لكن الحقيقة أن السحرة كانوا أذكياء للغاية. السحرة في البداية وقف يعني فرعون يقول لهم عن موسى عليه السلام إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، هكذا أعلن فرعون. لكن السحرة كانوا أذكياء، حددوا يعني مناط الاختلاف، وحددوا نقطة الاختلاف، وحددوا لماذا فرعون الآن يقوم بتعذيبهم أو يتوعدهم بالعذاب. فقالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. يعني كل المشكلة أنك أنت حاقد علينا وتنقم، تنقم من الانتقام طبعا كما سنرى، أنت تنقم علينا لأننا آمنا بالله العلي القدير وآمنا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق. هؤلاء شخصوا الأمر لأنهم يعلمون تمام العلم أنهم ما عرفوا موسى ولا رأوا موسى عليه السلام إلا في هذه اللحظة، والمصريون كانوا يعلمون ذلك، وأن موسى عليه السلام قبل ذلك كان مجهولا بالنسبة لهم، يعني ما كان أحد يعرفه ولم تكن رسالته قد وصلت إليهم، وإنما تعرفوا على موسى عليه السلام بسبب فرعون، وفرعون هو الذي عرفهم بموسى عليه السلام وما رأوه إلا في هذه الأثناء، فكيف يتهمون بالمؤامرة؟ لكن دائما وأبدا الطغاة يلجؤون إلى هذا الأسلوب. هتلر لما كان يحكم باسم النازية كان دائما وأبدا يتخذ عدوا حتى يقوم بعملية إقلاق لشعبه، أن الشعب يكون قلق، هناك مشكلة، هناك مشكلة أمنية، هناك مشكلة في الطعام والشراب، هناك مشكلة حربية، فيظل الشعب قلقا من هذه المؤامرة، كما كان القذافي يفعل في وقت من الأوقات، وكما يفعل الطغاة، أنه دائما وأبدا يضع لك عدوا، هذا العدو ما يسمونه الفزاعة أو خيال المآتة، أنك دائما وأبدا تظل في حالة اضطراب، تظل أنت أيضا في حالة خوف وفي حالة إيه؟ وفي حالة قلق، إن هذا العدو يسطو على ما عندك، إن هذا العدو ممكن في وقت من الأوقات يأتي فيهاجمك، وإن هناك مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن، وهناك مؤامرة تحاك ضد هذا الرئيس المؤمن الذي لا يريد لنا إلا الخير، وأن هناك مؤامرة تحاك حتى يقوموا بعملية قلقلة وبلبلة واضطراب وعملية ذهاب بالاستقرار الذي تنعمون به، فأنتم في خير عميم. فأطيعوا فرعون، فلماذا لا تطيعونه إذا كان هو أملكم، إذا كان هو الذي سيحقق لكم الأمن والأمان؟ هكذا دائما وأبدا يفكر الطغاة، وهو نفس الأسلوب الذي اتخذه فرعون، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، هذا ما قاله فرعون. لكن السحرة حددوا، قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وشوف هم نفسهم عدوا إنه رؤيا العصا في حد ذاتها عدة آيات وليست آية واحدة، آية أنها تتحول من خشب إلى حية، ثم تسعى بعد ذلك، ثم تعود بعدما لقفت ما كانوا يأفكون، تعود في المرة الرابعة إليه إلى عصا يلتقطها موسى عليه السلام. وسيدنا موسى عليه السلام لم يقم بحيلة ولا قام بعملية إرهاب كما إيه؟ كما قال يعني أو كما فعل هؤلاء السحرة. ففرعون إنما ينتقم منهم بإيمانهم، لأن نفسه نفس سوداء. أنتم عارفين نفوس الطغاة تكون أشد سوادا، تكون أشد سوادا من الليل الحالك البهيم الأليلي. يعني والله لو أنت نظرت أو لو شاء الله عز وجل فاطلعت على قلب واحد من هؤلاء الطغاة لرأيته أسود من الفحم، ولرأيته أسود من الإيه؟ من الليل. ففرعون بهذه الكيفية يعني ينجلي عنه الغبار، وهو وضح الحقيقة أنه إنسان يعني معادي لكل مخالف له، وأنه إنسان محب للانتقام ويريد أن يكره الناس على إيه؟ على عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. وده موضوع نحن رأيناه في قصة أصحاب الأخدود. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. انظر الآية: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. حقد، حقد على الإيمان وحقد على المؤمنين، كراهية كاملة للتوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. اصطحب هذه معك لما تيجي تقول لواحد شيعي ولا واحد سبئي لا إله إلا الله، والله هو الذي يتوجه إليه بالدعاء، وهو الذي يرجى بكل عبادة من العبادات، لا علي ولا آل البيت ولا أي حد من الأئمة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفض هذا رفضا باتا وقاطعا، لأن فطرته تلوثت، لوثها الشيطان وغيرها، فأصبح لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ما قيمة العمل الصالح من مال تقدمه من صلاة تصليها، وما قيمة العمل الصالح من إمساك عن الطعام والشراب والصيام، وأن تترك بلدك وناسك، وأن تتيمم أو أن تيمم وجهك شطر المسجد الحرام وتدفع الأموال وتنال هذه المشقة، ما قيمة هذه الأعمال إذا لم تكن لله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم من صنف أهل النار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم، استكبار عن الحق، واستكبار أيضا عن قبول الإيمان، لأنه يفهم ويعلم أن الإيمان هو خضوع لله، وهو لا يريد أن يخضع لله عز وجل، لأنه متألي على الله، ولأنه مستكبر على الله عز وجل، ولأنه يريد أن يجري أحكامه على الله كما يفعل الملاحدة الآن. الملحد يقف فيقول لك: لماذا لم يستأذنني الله لما خلقني؟ لماذا لم يخيرني لما خلقني؟ وأنت كنت عدما فكيف يخيرك؟ وهل أنت ذهبت مثلا إلى الحديد فاستأذنت أنك ستصنع بعضه ليكون في سيارتك، والبعض الآخر ليكون سلاحا، والبعض الآخر ليكون إبرة تخيط بها ملابسك وتحيك بها ملابسك، أو بعضه تستخدمه في الأقلام، أو بعضه تستخدمه في العلب؟ أنت ما استأذنت أحدا، فكيف إذن تجري أحكامك على الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء بالفعل الذين قال الحق تبارك وتعالى فيهم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. عشان كده دور ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بإيه؟ قال: أولئك حزب الشيطان. نعم، حزب الشيطان، حزب الشيطان هذا الذي رأيناه في مكة لما وقف المشركون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسكت الملأ حتى قتل معظمهم في غزوة بدر، وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هؤلاء الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، المنافقون واليهود في المدينة مقتنعون تماما أنه رسول الله، لكن لا يسلمون لأنه كبر في أنفسهم. ومن بعدها ترى هؤلاء لما كانوا الروم، لما عرض عليهم هرقل أن يسلموا وأن يستسلموا للمسلمين، وكان يدرك تمام الإدراك أن هذا هو النبي، نبي آخر الزمان الذي بشرت به الكتب السابقة، ولكنه ارتضى الحياة الدنيا ولم يؤمن بالله عز وجل، وناخر بطارقته اعتراضا على كلامه لأنهم كانوا يكرهون التوحيد، حتى وصل الأمر أنهم كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نفس المنطق الذي كان في بلاد الأندلس لما رفض الذي يسجد لثلاثة ويسجد لصليب من دون الله عز وجل الإيمان والتوحيد، وراح يحاربه وراح يقاتل المسلمين وراح يقول: أنا سأقوم بحروب استرداد. نفس القصة التي يقوم بها اليهود اليوم، ونفس القصة التي قام بها الفرس ويقوم بها الشيعة الآن. هؤلاء لا يريدون توحيدا، هؤلاء أعداء التوحيد، هؤلاء أعداء لا إله إلا الله، لا يحبون هذه الكلمة. وهذه الكلمة كما قال سفيان هي الكلمة التي من أجلها خلق الله الكون وأنزل الكتب وبعث الرسل وخلق السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، وعليها قام سوق الجهاد، وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وإلى شقي وسعيد. نعم، هذه الكلمة كلمة الحق، وألزمهم كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله. فهؤلاء أعداء للتوحيد عداء صارخا وعداء صريحا غير مستتر. ولذلك وحتى يقول له: لئن اتخذت إلها غيري. ومرة أخرى يقول لهؤلاء: آمنتم له، آمنتم به قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فكانوا يحاربونهم لإيمانهم، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الكراهية اللي نتج عنها ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. بحال من الأحوال لن يرحم مؤمنا من المؤمنين. كم الغل الذي تراه في الدماء التي يريقها الصليبيون في كل مكان، ويريقها السبائية في العراق، في لبنان، في سوريا. كم الدماء التي يريقها اليهود، قتل الصغار، قتل الصغار. لماذا؟ لأنهم مؤمنون، لأنهم مسلمون، لأنهم موحدون، وهم يكرهون التوحيد كراهية كبرى على مذهب فرعون وعلى ما كان عليه فرعون، والأمور أن هؤلاء كلهم معاقل للشر. فلجأ السحرة إلى الله عز وجل، فماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك قالوا لا ضير، يعني ما إن إلى ربنا منقلبون. بس أنا أتوقف مع كلمة ضير وضرر، تمام؟ لأن في فارق ما بين كلمة الضير وما بين كلمة الضرر. لو سمحت أخواننا، لو الناس تستطيع إن هي تقوم بعملية يعني شير للبث، تمام؟ عملية مشاركة للبث في الجروبات بتاعت حضراتكم، ماشي الحال؟ الناس اللي تقدر يعني تشير البث سواء كان في الجروبات أو على الصفحات الشخصية أو حتى على بعض القنوات، بعد إذن حضراتكم لو يعني تستطيعون يبقى يعني أكرمتونا، الله يبارك في حضراتكم جميعا. هناك فارق ما بين كلمة الضير وما بين كلمة الضرر. طيب، ما هو الضير وما هو الضرر؟ قال الله تبارك وتعالى لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هناك ضير وهناك ضرر. الضرر هو السوء الذي يصيب الإنسان، الضرر هو السوء الذي يصيب الإنسان، تمام؟ عشان كده حتى قال رب إني مسني الضر، ما قالش الضير ولكن قال الضر، لأن الضر ده هو السوء الذي يصيب الإنسان في جسده ويكون أمرا محتملا، لكن الضير هو أشد الضرر، هو أعلى درجات هو أعلى درجات الضرر. ولذلك سيكون الضير هو ما يترتب عليه، أو السوء الذي يترتب عليه الحزن المعنوي والألم الجسدي، الاثنين مع بعض، ألم جسدي وألم وألم معنوي، خلاص؟ لأنه طبعا هذا سيصيب أرواحهم بأنها ستزهق، ويصيب أجسادهم بما سيحدث، لأن فرعون هيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبنهم في جذوع النخل كما قال. فهم كانوا يفهمون هذا الأمر، ولذلك هؤلاء الناس يعني سبحان الله العلي القدير، وقلت لكم بالأمس هذه الكلمة، كانوا يعلمون ماذا سيلقوا، هم رايحين عارفين ماذا سيفعل بهم فرعون، ومع ذلك قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقالوا قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه هذه الحياة الدنيا. وهم حددوا السبب، قالوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقضي ما أنت قاض، لن نختارك على الله، لن نؤثرك على الله عز وجل، تمام؟ تعرفين الحارث بن هشام؟ الحارث بن هشام هذا كان أخا لأبي جهل من أمه، ثم بعد ذلك أسلم وحبس أو أراد أن يهاجر فأعاده أبو جهل، لحد الحارث بن هشام ما يعني عاد فأسلم يوم الفتح تارة أخرى. فبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الحارث بن هشام وكان أهل مكة يحبونه حبا شديدا، خرج ليرابط في الشام. أنت عارف معظم الذين أسلموا يوم الفتح هتلاقي ثلاثة أربعهم جميعا قضوا في الشام، يعني لقوا حتفهم وقضوا نحبهم واستشهدوا في الشام، خصوصا في معركة اليرموك. يعني سيدنا عكرمة وزوجته أم حكيم، هذه المرأة التي قتلت ثمانية من الكفار ومن فرسان الروم بعمود خيمتها وحدها رضي الله عنها وأرضاه، وهي التي كانت سببا في إسلام سيدنا عكرمة، وأتت به لما سافر فجاءت وراءه وعاد وهو الراكب المهاجر وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتلاقي أن سيدنا عكرمة نفسه في هذه المعركة استشهد هو وأبناء عمومته. المهم يعني على كل الأحوال، فسيدنا الحارث بن هشام خرج ليرابط في الشام، فلما خرج خرج أهل مكة جميعا يبكون ويستحلفونه بالله أن يبقى، لأن الجهاد في وقتهم كان كفائيا، لأنه كان جهاد طلب وليس جهاد دفع. فقال يا معشر قريش، إنها النقلة إلى الله وما كنت لأوثر أحدا على الله، يا معشر قريش إنها النقلة إلى الله وما كنت لأوثر أحدا على الله، ما كنت لأفضل على الله من أحد، قضي الأمر. ولذلك في بعض الإسرائيليات قال موسى يا ربي كيف أحبك وكيف أعبدك، فقال يا موسى إذا عرض لك أمران، أمر لنفسك وأمر لي، فقدم أمري على أمر نفسك، رواه الإمام أحمد في الزهد. إذن هكذا تكون الأمور، ألا تؤثر على الله أحدا وألا تقدم على الله تبارك وتعالى أحدا من قريب أو من بعيد. هذا ما فعله هؤلاء السحرة، فهان عليهم ما يلقون. وعلى حد قول ابن الجوزي رحمه الله، من تلمح العاقبة هان عليه ما يلقاه، من تلمح العاقبة هان عليه ما يلقاه. لو قيل لك كل الطين الذي في الأرض ثم تدخل الجنة ستأكله وأنت مستمتع لأنك ستدخل إلى الجنة، فهم يعلمون أنهم الآن سيبعثون إلى الجنة. كل ما سيفعله فرعون تنفيذ إرادة الله فيهم وصبرهم هذا سيورثهم جنة عرضها السماوات والأرض، فلماذا لا يصبرون؟ وقد آثر الله تبارك وتعالى على كل إيه؟ على كل أحد. فاقض ما أنت قاض، أصدر كل أحكامك، عذبنا كما تشاء، اقض فينا كما تشاء، قطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، صلبنا في جذوع النخل، يعني عذبنا كما تشاء، إن قلبي في صدري وصدري بيد ربي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن حبسوني فحبسي قدوة. هذا هو القلب المطمئن بالله والمطمئن إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم أحسنوا النظر وخلاص، يعني جهروا بالحق في الساحة الفرعونية، وجهروا بالحق أمام إيه؟ أمام فرعون، وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، خلاص، أن كنا أول المؤمنين. فكان هؤلاء قد تلمحوا أنهم سابقون، يعني هم أول من آمنوا في هذا القصر الفرعوني، وأول من آمنوا في مصر كلها، وانتم عارفين والسابقون السابقون أولئك المقربون، صح، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. ولما قال لهم ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا إيه؟ قالوا والله خير وأبقى، عذابك منقطع لكن المقام عند الله عز وجل لا ينقطع من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. فتح الله عز وجل لهم وأراهم الحق، فكانوا أوائل المؤمنين، وكانوا بعد ذلك هم الذين يعني صدقوا الله، فصدقهم رب العزة سبحانه وتعالى. وألقى السحرة الكلمة الأخيرة، فتحولوا من سحرة إلى دعاء، فقال الله عز وجل على لسانهم إنه من يأتي ربه مؤمنا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من تزكى يعني من طهر نفسه. فسبحان الله، هم الآن يعلمون خطورة ما أقدموا عليه، ويعلمون أنهم سيلقون في جنب الله ما يلقون. تعرفين معظم الصحابة رضوان الله عليهم ما ماتوا إلا حينما دخل الإسلام إلى كل البلاد، وكل واحد منهم كان يلقى في الله ما يلقى. فسيدنا مثلا الوليد بن الوليد بن المغيرة، هذا الرجل لما فر من المدينة، لما فر من مكة بعدما استطاع أن يخلص يعني سلمة بن هشام، ويخلص أيضا مع عياش بن أبي ربيعة، يبقى أنا أخطأت في شيء، الحارث بن هشام غير عياش، عياش ده اللي هو كان أخو أبو جهل مش الحارث بن هشام، تمام، معلش أنا أخطأت في هذا، تمام يا أخوانا الله يرضى عنا. فالمهم في الأخير نجى الله تبارك وتعالى به عياش، ونجى الله تبارك وتعالى به سلمة. طب اللي حصل إيه؟ الذي حصل كالآتي، الذي حصل والذي حدث إن هو بيمشي كان قد أصيب في رجله فتحامل عليها، ثم بعد ذلك أصيب في أصبعه فتحامل عليه، وقال الكلمة الشهيرة أو بيت الشعر الشهير، إن أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لك، بس خلاص انتهى الأمر. ليه؟ لأنه آثر الله سبحانه وتعالى. عارفين الرجل اللي راح وضرب أبو جهل، فأبو جهل ضربه فصار ذراعه معلقا يعني أو بكتفه بلحمة، قال فإيه؟ فجعلت يدي ثم ضربتها بالسيف لأنه كانت تضايقه وهو يقاتل ويجاهد في سبيل الله عز وجل. نفس القصة لما تنظر إلى كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يجاهد في سبيل الله، لدرجة مثلا أن واحد زي بصر بن أرطاء، هذا الرجل لما يعني كان يقاتل الروم، فكان كلما أراد أن يكمن للروم وأراد أن يقاتلهم كانوا يفسدون له خططه، فماذا فعل الرجل؟ جال بخيله أو بفرسه حتى وصل إلى منطقة فوجد فيها كنيسة، وجد 10 من الخيل، فقال هؤلاء هم الروم الذين يفسدون علي في كل مرة ما أفعل، فدخل إلى الكنيسة فوجد الفرسان فأغلق الباب عليهم، ثم قام وقاتلهم جميعا. لما قاتلهم جميعا اللي هم العشرة المسلمون افتقدوه، فذهبوا وقد وجدوا أن باب الكنيسة قد أغلق، ففتحوا باب الكنيسة ثم قبضوا على هؤلاء العشرة، وبص كان قد خرجت أمعاؤه فجعلها في يده وهو يقاتل، فأخذوها وأدخلوها مكانها ثم خاطوها وجعل يجاهد في سبيل الله. والروم يقولون والله ما رأينا مثله، والله ما رأينا شبيهه في الحروب، ونحن الذين خبرنا الحروب كادرا عن كادر. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون هذا، وكل واحد منهم كان بيضحي. وهؤلاء أيضا يعني هؤلاء السحرة تحولوا إلى أصحاب موسى عليه السلام وإلى شهداء أيضا في نفس التوقيت التضحية. ولذلك احتاجوا إلى الصبر، فماذا قالوا وهم مقدمون على العذاب؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا يا ربنا الصبر، وتوفنا مسلمين، يعني ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على الإسلام. ليه؟ لأن العذاب سوف يكون شديدا. أنت عارف فرعون يعني لما يروح يعمل البقرة النحاسية ويضع تحتها النار، وبعد كده يضع ماشطته أو ماشطة ابنته ويضع معها أطفالها الصغار ويضع معها زوجها، فرعون هذا كان طغيا. فأنواع العذاب التي سيتعرض لها هؤلاء تحتاج إلى كمية صبر تفوق الصبر البشري وتفوق ما عند الإنسان. فإذا ما شعر الإنسان بهذا فإنه يطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، فنادى قائلا أو نادوا قائلين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، لا تجعل العذاب يجعل أحدنا ينطق بكلمة الكفر أو يرتد حتى ولو كانت بإيه؟ بلسانه فقط. بالطبع ذهب التهديد والوعيد، تلاشى التهديد والوعيد، ومضى الإيمان في طريقه، واستمسك السحرة بإيمانهم بالله عز وجل، وهكذا الإيمان يرفع من كان بالأمس كافرا إلى مصاف المؤمنين. وسبحانك ربي عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هؤلاء بدأت حياتهم بالكفر وبدأت حياتهم بالسحر، وفي لحظة واحدة انتهى كل شيء. قطرة من عطائك تملأ العطشان ريا وتجعل الكافر وليا، لا بس يعني لمحة من نور الله عز وجل ولمحة من هداية الله حولت هؤلاء السحرة الكفرة إلى أولياء لله وإلى شهداء وإلى شهداء بررة. كانوا من جند فرعون والآن هم جند الإله، كانوا سحرة والآن صاروا دعاة إلى الإيمان، كانوا قد أقسموا بعزة فرعون والآن يقولون لفرعون والله خير وأبقى، كانوا مسرورين بسحرهم ثم قالوا بعد ذلك قولتهم الشهيرة وما أكرهتنا عليه من الإيه من السحر. وطبعا الطبيعي إن الإيمان انتصر في هذا التحدي الكبير، وللمرة الثانية يخسر فرعون الريان ويخسر فرعون كل شيء، ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى الذي التمسه هؤلاء الإيه الذي التمسه هؤلاء السحرة. معلش أنا عدت وتوقفت مع السحرة لأن الموقف كان يحتاج إلى يعني أن نقف معه كثيرا. شوف أخوانا هؤلاء السحرة هم أبطال وهم قدوة، واجب أن تقتدي بهم. هؤلاء رأوا ما رأوا من العذاب وتحملوه في جنب الله سبحانه وتعالى. الإيمان لم يصل إلينا على طبق من ذهب إلا لما ضحى الناس من أجله، إلا لما ضحى الناس من أجله. شوف امسك كده بعد غزوة أحد ماذا قال الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى خلاص لما يجي عز من قائل أو عز وجل يتحدث ويتكلم سبحانه وتعالى عن الإيمان، ويتكلم سبحانه وتعالى عن إنه لن يدخل أحد الجنة إلا إيه؟ إلا إذا تعرض للابتلاء. ليه؟ لأنه الصحابة رضوان الله عليهم رأوا ما رأوا وكانوا يظنون أنهم لن يهزموا بحلم الأحوال، لكن لابد من إيه؟ لابد يا سادة يا كرام من تضحيات يقدمها هؤلاء المؤمنون حتى يرضى الله تبارك وتعالى إيه؟ وتعالى عنهم. ماشي، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين كما قلت لكم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، هذه سنة كونية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء، ده العزاء، العزاء لإخواننا في سوريا، العزاء لإخواننا في العراق، العزاء لإخواننا في كشمير، أن الله قد اتخذهم شهداء واختارهم شهداء واصطفاهم شهداء وأعطاهم الجنة. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. لازم تحصل عملية تمحيص، لأن الحق ممتحن منصور، والحق لو انتصر دائما لامتلأ أركانه بالإيه؟ بالمنافقين. فلابد في كل مرة إيه اللي يحصل؟ لابد في كل مرة إن ربنا سبحانه وتعالى يمحص الناس، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا، أو لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الإيه؟ الصابرين. فلابد من الصبر على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى، ولابد من تضحية تقدمه، ولابد من إيثار أمر الله على أمر نفسك، وقد أفلح من فعل هذا. طيب، انتهت هذه القصة وخسر فرعون المباراة، ومع ذلك أهل مصر ما فيش واحد قام فآمن وأسلم، ولا يعني تحدى فرعون بإيمانه وبإسلام. هناك قصة أخرى ذكرها الحق تبارك وتعالى، وهي قصة مؤمني آل فرعون. طب اللي ما حطش لايك أخوانا بعد إذن حضراتكم يحط لايك، ولو سمحتم يعني اللي يقدر يشير البث يعمل عملية مشاركة للبث، معلش أنا هطلب منكم ده يعني باستمرار علشان أذكركم به. يعني الجروبات يا أخوانا بعد إذن حضراتكم، جروبات تليجرام وجروبات الواتساب، واللي عنده حسابات على تويتر أو عنده حسابات على الفيسبوك، نحاول بس نجتهد إن إحنا ننشر البث، واللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. يعني ماشي، ما فرعون هزم اهو، فبمناسبة هزيمة فرعون اعملوا لايكات بقى. ماشي، طيب نروح للقصة الأخرى، وهي قصة إيه؟ وهي قصة آل فرعون، أو قصة مؤمني آل فرعون. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي إيه؟ بعض الذي يعدكم، إلى آخر هذه الآيات. الآيات دي جاءت في سورة غافر. سورة غافر لها اسم آخر وهو سورة المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه السورة باسم هذا الرجل اللي هو مؤمن إيه؟ مؤمن آل فرعون، وكأن كلمة المؤمن صارت علما على هذا الرجل. هذا الرجل كان من آل فرعون. إذن الإيمان يغزو القلعة الفرعونية، قصر الفرعون الكبير المحاط بالجنود، تمام؟ هذا القصر يغزوه الإيمان. غزاه أولا يوم أن آمنت امرأته. اثنين، غزاه يوم أن آمن السحرة. والآن سيظهر رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كما قال الله تبارك وتعالى. طيب من هذا الرجل اللي هو المؤمن من آل فرعون؟ يعني قيل في يعني تحديد هويته وشخصيته الكثير من الأقوال. منهم من قال أنه كان مش عارف ابن لمين، وأن أمه كانت مؤمنة، وأنه كتم إيمانه، وأن كل هذا الكلام يا سيدي لا نحصل فيه على سند ولا نحصل فيه على إيه؟ على دليل. ولكن ما نرتضيه ما قاله الحق سبحانه وتعالى، إن ربنا عز وجل قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. هو من آل فرعون وهو مؤمن، هو رجل، رجل بقى مش رجل كتحديد الجنس بس، لا، إنما رجل بمعنى رجولة في القرآن الكريم، لأن رجولة في القرآن الكريم أولها التعبد، مش كده؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيه رجال يحبون أن إيه؟ يتطهروا، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. فالرجولة تنطبق أول ما تنطبق على التعبد بعد التوحيد، وبعد كده طبعا الجهاد، لأنه لا يصح أن يقال أن هناك عبادة بدون إيه؟ بدون جهاد، والجهاد رهبانية هذه الأمة كما جاء في كثير من الإيه؟ في كثير من الآثار وفي كثير من الإيه؟ من الأحاديث، ما بين الصحيح وما بين الإيه؟ وما بين الضعيف. فنحن سنغض الطرف عن بعض الأقاويل التي وردت في تحديد هوية هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رجل مؤمن. طيب، ما هي نكرة؟ بس نكرة للتعظيم. ليه نكرة للتعظيم؟ لأن هذا الرجل سيصبح بالإيمان وسيصبع به في وسط القصر الفرعوني، وده دليل على إيه؟ دليل على إن فرعون كسر صنمه، تحطم هذا الرمز الكبير بالنسبة لقومه، لأن قومه كان يرون ألا يقف أحد أمامه وألا يعارضه أحد، فلو كان يوم الخميس فقال هذا السبت فحسن، حسن ما قال فرعون. فهنا لا، هنا خلاص الصنم الفرعوني، الرمز الفرعوني تحطم. عشان كده فرعون كان عنده إيه؟ كان عنده دائما وأبدا نقمة على سيدنا موسى عليه السلام، وعنده نقمة على بني إسرائيل، وعنده نقمة أيضا على كل مؤمن من المؤمنين. لماذا؟ لأن هم عملوا له عملية هز لعرشه، اهتز عرشه وهد عرشه وذهبت هيبته. الآن كل الناس ستقف أمامه وكل الناس ستقول له أنت على خطأ. واللي بدأها مين؟ اللي بدأها سيدنا موسى عليه السلام، الذي ربي بين رباه وفي قصره وبين نمارق. لأنه في النهاية إيه؟ في النهاية سيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يربى في قصر فرعون حتى يعرف أن فرعون هذا مجرد تافه، سفيه، أو رب الكعبة سفيه وتافه. يعني أنا حينما قرأت عن كثير من الطغاة وجدت أنهم في بيوتهم كانوا بالدرجة المصرية مهزئين، يعني في بعضهم كان يضرب من امرأته، أن بعضهم كان لا ينام إلا إذا ضرب بالنعل على رأسه، هكذا كلهم. لأن الإنسان لا يمكن أن يتخلى عن إنسانيته، ما ينفعش يتقمص دور الإله أبدا أبدا، ما ينفعش. فلو تقمص دور الإله يحن إلى إنسانيته ويحن إلى عبوديته لأنه مجبول عليها. فكنت أرى هذا كثيرا، يعني أتاتورك مثلا لما قرأت في سيرته، وإن كان الكتاب اللي هو الرجل الصنم ده يعني كتاب فيه حاجات كده برضو الواحد بيقلق منها حبتين، لكن الحقيقة أنه أتاتورك هذا لما قرأت في سيرته وجدت أنه كان لديه بعض الـ يعني الرغبات اللي هي الشاذة، فمنها أنه كان يلبس الرجال ملابس النساء ويلبس النساء ملابس الرجال ويأمر النساء بضربه مثلا. يعني إن كثير حتى من الطغاة الذين كانوا إيه؟ الذين كانوا يعني يعذبون الناس، هؤلاء كانوا شواذ. ما كان عندنا واحد اسمه صلاح نصر، كان في يوم من الأيام أيام عبد الناصر وفترة الستينات دي، فترة الإلحاد في مصر، فترة انتعاش للإلحاد في مصر. فالأسف الشديد أنه في تلك الفترة صلاح نصر هذا يعني كان يعذب الناس وكان يضعهم في السجون وكان مسلطا عليه، كان يأمر النساء اللواتي يجامعهن بضربه، وكان والعياذ بالله شاذا ويحب هذا. نتيجة إيه؟ نتيجة أنه هو طغى. فربنا سبحانه وتعالى دائما يقول: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وإنما يؤتى الحذر من مأمنه دائما وأبدا، فسلط الله عليهم نفوسهم. ففرعون ده أنت ممكن تتصور مثلا زي ما قلت لك قبل كده هو عامل إزاي، يعني كان يرى موسى عليه السلام فيبول في سراويله كما يبول الحمار. شفت الحمار الله عزه كده لما يكون واقف وفجأة تلاقيه راح متبول على نفسه؟ أو فرعون كان بيعمل كده؟ وطبعا فرعون كان بيشرب خمرة وبيشرب بقى يعني سوائل كتير، فانت عارف، فكانت العملية بتبقى صعبة حبتين. فالعرش الجميل ده ماشي اللي كان بيجلس عليه فرعون، تبص تلاقيه بقى عبارة عن إيه؟ بقعة من بحيرة صنعها البول الفرعوني. طبعا اللي بيعبدوا فرعون هيروحوا يشفطوه، هيروحوا يقولوا البول بتاع ربهم بقى، مش كده؟ البول المقدس زي ما بيحصل من الجماعة الهنود، روث الأبقار وبول الأبقار، هذا شيء. الشيء الثاني مثلا أنيس منصور نفسه كان بيحكي إنه هو لما راح هضبة التبت ماشي، ولما راح هضبة التبت فقابل الدلاي لاما، فالدلاي لاما عطس وكان عنده برد، يقول أنا أصبت بالأنفلونزا، عارفين الأنفلونزا الأسيوي دي تبقى صعبة جدا، فالناس برا كلهم كانوا يحسدونه على الأنفلونزا الملكية الإلهية اللي حصل عليه. يا سلام، حاجة عظيمة، حصل على أنفلونزا من الدلاي لاما، جاتكم القرف كلكم. الشمس طبعا هم، تمام، حاجة تقرف يعني من الأول لحد الآخر. فأكيد طبعا اللي هم الجماعة إيه؟ جماعة بتوع فرعون لما كانوا يرونه على هذه الكيفية كانوا بيتبركوا به، ماشي. إنما في الآخر خالص كما قلت لك فرعون كان إيه؟ كان يبول على نفسه ويبول في سراويله كما يبول الإيه؟ كما يبول الحمار. فهنا اهتز العرش الفرعوني وزال الكبرياء الفرعوني، فبدأ بقى الناس تكترئ على فرعون. ودي أول حاجة، إنك تحطم صنم الظلم في قلوب الناس، فده اللي كان بيحصل، إن ربنا سبحانه وتعالى بالتدريج كده بيحطم في قلوب الناس ألوهية فرعون وربوبية فرعون وكبرياء فرعون. لا ده فرعون مش عارف يعمل حاجة أمام سيدنا موسى عليه السلام. طيب ما حدش سأل نفسه ما المانع إن فرعون يقتل سيدنا موسى عليه السلام؟ ما الذي منع فرعون إن هو يسجن سيدنا موسى عليه السلام؟ ربنا سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس. ترجع بقى لمؤمن آل فرعون. بس قبل ما أتكلم على مؤمن آل فرعون، هناك لمحة يجب أن تتوقف معها في مسألة مؤمن آل فرعون هذه. تعرفين الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب التفسير لما ذكر سورة المؤمن أورد حديثا فيه موقف لأبي بكر، وهذا الحديث قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر يأخذ بمنكبه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ فالإمام البخاري هنا عليه رحمة الله عمل إيه؟ يعني لمح الشبه ما بين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما بين مؤمن آل إيه؟ وما بين مؤمن آل فرعون. لأن مؤمن آل فرعون قال: أتقتلون رجلا أن يقول إيه؟ أن يقول ربي الله. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، ماشي؟ إن هو بتاعنا إحنا مش بتاع الجماعة التانيين، لأن علي بن أبي طالب بتاع الجماعة التانيين ماله؟ هو اللوح، وهم عبارة عن ألواح كلهم، كل لوح منهم واخد بالك يعني يتحط على زريبة والعياذ بالله. فيقول لك عليه هو اللوح، هو اللوح المحفوظ، وعليه هو العرش، وعليه هو الحور العين زي ما قلت لكم، يعني هم هيتجوزوا عليه، وعليه هو الشمس، وعليه هو القمر، وعليه هو الكواكب، وعليه هو النجوم، علي 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 علي، ده كل حاجة بقى ماشي الحال. لكن لا بقى، احنا علي بن أبي طالب عندنا صحابي جليل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة راشد، واحد من العشرة المبشرين بالجنة نترضى عنه، وهو داخل في زمرة آل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وعلى العين ورأس سيدنا علي. فماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ جاء هذا عن ابن كثير عن محمد بن علي أو محمد بن عقيل آسف، أن علي بن أبي طالب خطب الناس يوما فقال: من أشجع الناس؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس هو أبو بكر. إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: مع من أو من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش، فهذا يحاد وهذا يتلتل، يعني كل واحد يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رد علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، تمام؟ وذاك رجل أعلن إيمانه، يعني سيدنا أبو بكر أشجع منه. شوف هذه القصة هي قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كانت كالآتي: الذي جرى والذي حدث هو لما بلغ الصحابة 40 رجلا، قال أبو بكر: يا رسول الله قم فأعلن، يعني أعلن الإسلام. قال: إنا قليل يا أبا بكر. هذا كلام موجود في تاريخ ابن عساكر وفي البداية والنهاية. فلا زال أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يعلن. فقام أبو بكر في المسجد الحرام فخطب وأعلن الإسلام، وأعلن أنه مسلم مؤمن، فكان أول خطيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء الكفار، فلما جاء الكفار بعددهم تفرق المسلمون، بعدما كانوا متجمعين تفرقوا خشية أن يضربوا وخشية أن يؤذوا في الله عز وجل. إلا أبو بكر ظل يخطب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء عتبة بن ربيعة بنعلين مخصوفين، وراح يضرب أبا بكر ضربا شديدا، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى أنه سقط مغشيا عليه، وحمل إلى داره. وجاء بنو تيم وهم قوم أبي بكر، فأقسموا بالله إن قتل أبو بكر ليسأرن من عتبة بن ربيعة. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واستفاق، فأول ما سأل سأل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعندئذ قال له قومه: يعني تفعل هذا من أجل صاحبك؟ وبخوه. ثم قالوا لأمه: اسقيه شيئا حتى يرد إليه نفسه. أبو بكر الرواية تقول إنه من شدة الضرب خفي على الناظر موضع أنفه في وجه من موضع عين، تورم وجهه لحد العين نفسها، يعني موضع الأنف نفسه والعين كل ده ما كانش ظاهر بسبب الورم الذي كان في وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان ذلك كذلك أتت إليه أمه بشيء، فقال: لا والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما علمي بصاحبك يا بني؟ قال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، إلى فاطمة بنت الخطاب. فذهبت إليها فقالت: ما فعل محمد بن عبد الله؟ قالت: لا أعرف. قالت: يا بنيتي إن ابني فلان وكذا وكذا، والعرب لا يكذبون طبعا. فذهبت معها إلى أبي بكر، فلما رأته فاطمة بنت الخطاب ما تمالكت نفسها إلا أن قالت: والله إن قوما فعلوا بك هذا لقوم سوء، وإني لأسأل الله أن ينتقم لك، أن ينتقم لك. فقال أبو بكر: كيف رسول الله؟ قالت: وسالم صالح كما تحب، وإنه في الدار التي على الصفا، لدار الأرقم يعني. فأمه فرحت فأرادت أن تسقيه شيئا، فقال: لا والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني. ويحمل أبو بكر بين فاطمة بنت الخطاب وبين أمه وهو على هذه الحال، وجهه متورم وجسده كله متورم من شدة الضرب، وهو لا يستطيع أن يقف على قدميه، حتى دخل إلى دار الأرقم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يصلي. فلما انفتل رسول الله من صلاته أكب على رجليه على قدميه يقبلهما ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما بي من شيء إلا ما نال الكافر من وجهي، وهذه أمي، أم الخير، امرأة ضارة بابنها، ادعو الله عز وجل أن يهديها. فدعا لها فهداها الله تبارك وتعالى إلى الإسلام. فهذا أبو بكر لمن لا يعرف، أبو بكر الذي يعرف الكافر قيمته قبل المؤمن. أو لم يقل أبو سفيان وهو في يوم أحد: أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ فتخيل أن أبا سفيان على كفره يعرف قيمة هؤلاء ولا يعرفها الشيعي الكلب ابن المتعة ابن المنطفى باسم الشريعة عندهم، الذي تؤخذ أمواله والذي يعيش كالبهائم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويظن أن إمامه هو الحور العين ويسميه بوسي، وفي النهاية خالص يسب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. صحيح يعني لا يأتي النباح إلا من الكلاب، لأن الكلاب وظيفتها في الدنيا إيه؟ العض، وأن ينجسك لعابها، وأن تحرس سادتها، ثم أن تنبح، بس لا شيء أكثر من هذا. واحنا تعودنا انه دائما الصغير والسفيه هو الذي يسب ويسب الكبار، فكيف برجل كأبي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ والله ما طلعت الشمس على احد افضل من ابي بكر من بعد النبيين والمرسلين. بس روح بقى انت هتومك من الحسينية وتكلم عن الشرف بعد كده وتحدث عن ابي بكر بعد ذلك. انا ساتوقف عند هذا الحد، مش عايز اطول على حضراتكم لان احنا داخلين في ساعه. بس اللي ما عملش لايك يا اخواننا، ما عملش لايك على الفيديو بعد اذن حضراتكم، النهارده مفتقدين ناس كتير حقيقه، ما دخلتش، في ناس كتير ما دخلوش النهارده. وإياكم يا ريت بس اللي ما عملش لايك يا اخواننا بعد اذن حضراتكم. ولو في حد عنده اسئله اتفضل يا اخواننا. طب بس يعني انا هعمل ايه؟ يعني اعمل ايه بس يا استاذ نجاه؟ ابطل اعمل بس انا كمان؟ والله يعني مش برد عليكي، بس هو سؤال دائما بياتيني. يعني ما انا ممكن اعمل عناوين جذابه والله، وعناوين جذابه جدا 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 يعني. يعني ممكن اعمل مساله، انا مش برد عليكي يا استاذ نجاه، اسمعيني، انا مش برد عليكي انت، انا برد عموما، لان دائما وابدا ياتي ان في بث اخر وياتي يعني عايزين نتكلم في مواضيع وافتح التليفونات والكلام ده. اول حاجه، اولا ما ينفعش ان انا ااخر البث والاقي الاخ عمل البث في نفس موعدي، او اقدم البث والاقيه برضه راح جاي وراح عامله في نفس الميعاد بتاعي، وكان انا جوز امه مش عارف في ايه بالظبط. وبعد كده ابص الاقي العناوين اللي هي بتتكتب، يعني حاجه عجيبه وحاجه غريبه. ما انا ممكن احط لك هنا مثلا عنوان كده، امك في العش ولا طارت، نرجس الزانية، ممكن أكتب كده، نرجس العاهرة، ممكن أكتب الأسامي دي كلها، ما عنديش أي مشاكل، خلاص. لكن النهاية أنت هتستفيد إيه؟ الناس عمالة النهاردة تشتم في الشيعة وتسمع شتيمة في الشيعة، تسمع لنقض دين الشيعة، لكن بجوار هذا إيه اللي بيحصل؟ واحد، تليفونات بتتفتح، أمهات المؤمنين، كل أم من أمهات المؤمنين تسب، خاصة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنون. وبعد كده يدخل واحد يبث شبهه من الشبهات، يعني فرحتي لما رد عليه ماشي. وانا على فكره يعني انا لساني يتلف على بكره لما برد على حد، يعني لما برد على حد من هؤلاء بعرف ارد، رد شرعي ورد كمان عادي، يعني رد عادي جدا، ممكن اخليه يندم انه ابوه اتجوز امه في يوم من الايام وانهم خلفوه، لكن انا لا احب هذا، هذا ليس اسلوبا يصل الى نتيجه مع احد، بل على العكس هذا الأسلوب بينفر الناس في النهاية. فالواحد بيحاول إن هو يمسك نفسه حبتين، والفيديوهات اللي هي بيبقى فيها ردود أنا بحاول إن أخلي الردود مالها، بخلي الردود تكون في فيديوهات مسجلة عشان أكون هادي حبتين، ويكون الأمر فيه إيه؟ فيه ردود علمية، مش ردود إن أنا أسب. ومع ذلك برضو الواحد ما بيخلاش الأمر إنك أنت تبدأ تتكلم على إيه؟ إنك أنت تبدأ تتكلم على فلان الفلاني وتوضح حاله، تمام؟ لأن في النهاية أنت تريد تقديم الملاحظة، تريد أن تقدم ملاحظة على فلان، لا تريد أن تهدم شخصه، أنت عايز تهدم المذهب نفسه مش الشخص نفسه، تمام؟ فمش هينفع نعمل كده كل شوية نعمل بث وبعد كده نفتح الإيه؟ نفتح الاتصالات. بعد ما نفتح الاتصالات أبص ألاقي السب خلاص شغال، وسب ايه بقى؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ليه جماعه الشيعة بيبقوا قاعدين مع بعض عاملين مجموعه؟ انا برد بس يا استاذ محمد عشان الامور تبقى واضحه للناس. الجماعه الشيعة بيبقوا عباره عن جروبات ومجموعات، فالمجموعه بتتفق مع بعضها. النهارده هندخل مثلا في البث بتاع حامد ماشي، وهو بيتكلم عن عائشه، كلنا هندخل بثلاث اربع شبهات، الثلاث اربع شبهات دول هنكتبهم تحت فين؟ هنكتبهم في التعليقات، وهنفضل نتصل ونسب بقى ونسخط ونسب ونطعن ونلعن ونعمل الكلام ده كله. ماذا أجني أنا حينما تسمع أنت سب أمك، وحينما تسمع سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ كده أنا بقيت زي الفل؟ احنا كان معنا واحد هنا كل شوية يدخل يقول أنا اهتديت أنا اهتديت أنا اهتديت، تمام؟ وبعد كده في التعليقات انا كنت بضحك عليكم، انا ما امنتش ان انت اهتديت اصلا، لم اؤمن انك اهتديت، فالكلام ده أخوانا كلام يعني عبارة عن كلام ترويجي تمام، ومسرحية، مسرحية طويلة الفصول ماشي. فأنا لا أحب هذا من قريب أو من بعيد. وبعدين بقى ما تبقاش التليفونات مفتوحة والحسابات مفتوحة ليل ونهار. يعني أنا لما رديت على طه الدليم اتصل واحد شيعي بي وقعد يقول لي ببركة آل محمد وببركة العباس وببركة الحسن والحسين وببركة علي وببركة الزهرة، وفضل بقى يقول لي ونحن نحبك وشيعي مرة من هون وشلون وشكون، وقعد بقى إيه يقول لي حاجات طويلة وحيصاحبني بقى تمام. طب وبعدين أنا لما أقعد طول النهار هو عمال يتكلم كده والله طول النهار، وإذا ما رديتش عليه يقول لي وأنت خايف؟ لا أنا مش خايف تمام، أنا لا خايف ولا غير خايف، بس ما الذي يجبرني على سب أو على سماع سباب أم المؤمنين أو على سماع سباب أهل السنة والجماعة بشكل أو بآخر؟ طب أنا أقدم ديني وأقدم عقيدتي أفضل، أنا عمال أسب في عقيدة الناس تمام، لكن أنت تعرف إيه عن أبي بكر؟ إحنا نسينا إحنا نعرف إيه عن أبي بكر. طيب عمر ليس جبانا، عمر قاتل ماشي، عمر قاتل رضي الله عنه وأرضاه في أحد، هو يقول لك أصفريم أحد أصفريم حنين أصفريم كذا. طب أنت تعرف إيه عن عمر بن الخطاب؟ إيه سيرة عمر عندك؟ أم المؤمنين عائشة ومش عارف الغلام الأيفع، أنت رديت على غلام الأيفع، لكن أم المؤمنين سيرة أم المؤمنين عائشة، فضائل أم المؤمنين عائشة أنت عرفت عنها إيه؟ ولا حاجة ولا أي حاجة خالص. فيا فرحتي، وعادي جدا أنا ممكن أعمل زي أجيب الشبشب وأجيب القناع وأضرب، أجيب الشبشب وأجيب صورة وأضرب وأقول له وأنا ماسك الجزمة ليس لك عندي إلا هذا. لا لا يا أخواني، هذا الكلام لا يفيد، وهذا الكلام عبارة عن معارك وهمية ومعارك زائفة واستنزاف لطاقاتنا ولجهودنا تمام. فإحنا كل اللي إحنا عايزين نعمله إيه؟ إن إحنا نبين الحق. يا سيدي لما بيكون فيه رد أو بيكون فيه قضية وأنا أرى أن القضية تستحق أنا برد، لكن مثلا مش واحدة ممثلة طلعت وقالت إن الزوج المصري أحن زوج، أروح طالع أكتب فلانة الفلانية المصري مش أحن زوج. طب وأنا كده كسبت إيه وحضرتك كسبت إيه؟ ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة نهائي. إيه اللي أنت هتكسبه؟ ما لما تطلع واحدة ممثلة وتسب في الإسلام وهي ممثلة عندها 80 سنة، لا المخرجين بيجيبوها ولا المنتجين عايزينها تمام ماشي، وبعد كده تطلع علشان تسب الشريعة، فنقوم احنا نطلع ونإيه يعني واحد ممثل بسأل الناس عليه قالوا احنا مش عارفين، طلع قال كلمتين كده عن التعدد وعن الزواج، اعمل انا بقى فيديو واقول فلان يتكلم كلاما ده الناس مش عارفاه، الناس مش عارفة ما تعرفش مين ده أصلا ما تعرفش اسمه، فأقوم أنا بقى أنشره واشهره. فياريت الناس يا أخوانا الله يبارك فيكم، معاد البث أنا مش ما عنديش استعداد إن أنا أغيره، لأن طبعا بالنسبة لي أنا رتبت أموري على هذا، ممكن نأخره نص ساعة ساعة كده لما يكون في أي نوع من أنواع مثلا إن أنا معايا مثلا مشوار أو مشغول، يا إما بعتذر يا إما يعني بأجله شوية، لكن أنا مش همشي مع النغمة بتاعت يلا بينا في بيت نرجس مثلا، يلا بينا نشوف علي بيعمل إيه واخد بالك، يلا نشوف مش عارف الحسين، مش عارف أعمل كده خالص تمام، مش عارف أعمل كده خالص، ماليش دعوة بقى. الناس بقى الإخواننا اللي هم بيروحوا للبثوث الثانية عايزين بقى يسمعوا الشتيمة وعايزين يسمعوا كذا وكذا، ما لناش فيهم خلاص. افتراء على الله أستاذ سفانة، افتراء على الله، افتراء على الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة إن الإنسان يكون بهيمي من ناحية ويكون إلهي من ناحية ثانية هي مسألة يهودية صرف تمام. فاليهود عشان يرفعوا أنفسهم أو حتى يرفعوا أنفسهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه تمام، فكانوا يقولون أن الله يعني نحن أبناؤه مش بمعنى أبناؤه بالنسب، لكن نحن أبناؤه أنه تبنانا وأنه اختارنا وأننا شعب الله المختار، لكن الحقيقة أنهم في حقيقة أنفسهم يقولون إن الإله يعني يأخذ النقائص ويلقونها عليه سبحانه وتعالى، فأرادوا إن هم في الآخر خالص يعملوا إيه؟ إهانة الله سبحانه وتعالى، لأنهم يبغضون الله عز وجل ولا يحبونه من قريب أو من بعيد، هم لا يحبون إلا أنفسهم. وهم شايفين ان الانسان ممكن يكون بهيمي من ناحيه والهي من ناحيه اخرى. بهيمي من ناحيه شهواته يستمر فيها زي ما هو عايز، والهي من ناحيه الشهوات انه هو الذي يقرر لنفسه الشهوه، لا الاله هو الذي يحرمها عليه. عشان كده كل الافكار نابعه من الجزئيه دي، النظريه اليهوديه للانسان ان هو بهيمي من ناحيه والهي من ناحيه، مش بهيمي من ناحيه وانساني من ناحيه او روحي من ناحيه وطيني من ناحيه. لا، هم شايفين ان الانسان بهيمي من ناحيه والهي من ناحيه الاخرى. اما نحن فننظر الانسان كما اراد الله عز وجل، اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ماشي. ولقد كرمنا بني ادم، ماشي، وايه، وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا كما قال الحق سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا، نؤمن ان الانسان فيه جزء روحي فله اشواقه الروحيه وله ارتباطه بالله عز وجل بالملكوت الاعلى، وفيه جزء طيني اللي بيشترك فيه مع البهائم ولكن يقضي حاجته على الطريقه الانسانيه التي وضحها الحق سبحانه وتعالى. هناك كاتب اسلامي تركي كتب كتابا عن اتاتورك وذكر سيره المغزيه. لا، هو ما قالش، هو الكتاب اسمه الرجل الصنم، الكتاب كده اسمه الرجل الصنم ولمؤلف مجهول. ماشي، هذا ما اعرفه. اذا كان حضرتك عندك الاسم فانت ممكن تتحفنا به، اذا كان عندك الاسم اتحفنا به، لكن انا كتاب الرجل الصنم هذا اللي هو بتاع اتاتورك كتاب لا، يعني لا يوجد على اسم مؤلف، يعني هو لمجهول يعني. تمام. وكان أول واحد نشره كان الشيخ كشكي عليه رحمة الله، كان أول واحد نشر الكتاب ده أو قال منه كان الشيخ كشكي عليه رحمة الله. ماشي. ممكن نعمل عملية بحث صغيرة كده، أبص كده يمكن أجده. مش عارف، مش موجود عندي الحقيقة يعني. لكن هو الكتاب اللي أنا في يلماز أوزديل، يلماز أوزديل أو يلماز أوزديل، هو ده يلماز أوزديل. والكتاب ده اللي كان عامل إشكال كبير هناك، الكتاب ده كان عامل إشكال كبير هناك خالص. ماشي. تمام. اللي هو نفذ في 4 ساعات فقط. تمام. اسمه يلماز أوزديل. مكتوب ان الكتاب كان بيتباع ب $470 واتباع على طول. طيب في اسئله ثانيه يا اخوانا؟ في حد في اسئله ثانيه؟ طيب يبقى احنا خلاص. في حد تاني كان اسمه مانجو، انا فاكر ان كان في حد اسمه مانجو، لكن الكتاب اللي انت بتقول عليه من 40 سنه ده اللي هو كتاب الرجل الصنم، الكتاب ده انا فاكر انه قديم بس المجهول يعني. طب يا اخوانا في حد عنده اي اسئله اخرى؟ في حد عنده اي اسئله اخرى يا اخوانا؟ طيب إن شاء الله رب العالمين لقاؤنا في الغد بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وسدد رمي المجاهدين الموحدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يا رب العالمين اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم كل إخواننا في العراق وكلهم في سوريا وكلهم في فلسطين وكلهم في اليمن وكلهم في كشمير وكلهم يا رب العالمين في الصين. اللهم كل قومية الإيغور المسلمين يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم من الصينيين السفاحين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك في الأرض هربا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.